السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كما أرشد الإسلام إلى جملة من المواصفات المطلوبة في الزوجة، كذلك أرشد إلى جملة من المواصفات المطلوبة في الزوج. تحدثت سابقا عن مواصفات الزوجة، وأشرع الآن في الحديث عن مواصفات الزوج. على رأس مواصفات الزوج الواردة في الأحاديث الشريفة هو أن يكون ملتزما دينيا، فقد ورد عن الإمام الحسن سلام الله تعالى عليه أن أحدهم استشاره في تزويج ابنته، فأجابه سلام الله تعالى عليه: زوجها من رجل تقي، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. وهذا يؤكد على الموضوع الذي تحدثت عنه، وهو أن المتدين لديه مرجعية، لديه صمام أمان من خلاله يمكن للإنسان أن يؤمن على هذا الصهر بالنسبة إلى والد الفتاة، وأن تؤمن على نفسها بالنسبة للمتدين. وقد ورد النهي الشديد على أن يزوج إنسان ابنته من رجل فاسق. هلا المشكلة أن الفتاة لا سيما التي تكون صغيرة في عمرها ممكن أن تتعلق بإنسان فتعمل وتشغل عواطفها على حساب عقلها، هون في مشكلة بيصير. وهنا يأتي توجيه الأب، يعني ليش من ناحية الشرعية يشترط إذن وموافقة الأب؟ سبب ذلك هو أن يقوى سلطان العقل على العاطفة، لأن الفتاة بتكون نتيجة البيئة التي تعيشها، خاصة هالأيام لما تعيش بيئة بالأفلام في أفلام حب، وبالروايات في روايات حب، بالأحاديث النساء في أحاديث حب، ترسم لنفسها فارس أحلام وصورة معينة. يمكن أول واحد يجي بإلا كلمة ممكن أن يأخذ قلبها وهواها، من دون أن تدرس شخصية هذا الإنسان، من دون أن تدرس مواصفات هذا الإنسان. هنا يأتي دور التوجيه من الأب. الأب هو عبارة عن موجه لسعادة ابنته في المستقبل. لذا نهى الإسلام عن التزويج بالفاسق، لأن الفاسق ما عنده مرجعية، لأن الفاسق فضلا عن المشكلة في التزامه الخاص، كيف يأمن الإنسان بالنسبة لأدائه وتعاطيه وتعامله مع تلك الفتاة؟ النبي صلى الله عليه وآله في حديث ورد عنه: من زوج كريمته بفاسق لا يصعب له عمل إلى السماء ولا يستجاب له دعاؤه. وكأن يعني هاي الرواية عم تحمل مسؤولية إنه الأب لما الله سبحانه وتعالى يعطيه ولاية، هاي ولاية إلى معنى، هاي الولاية مش معناتها أنه هو يعني يأذن كيفما شاء، إلى معنى، إلى معنى أنه مفروض أن يلتفت إلى المواصفات وإلى تطبيق المواصفات، وعلى هذا الأساس يسلم الأمانة. كما ورد مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله بالتحديد بالنسبة للفسق مسألة شرب الخمر: شارب الخمر لا تزوجوه إذا خطب، لأن شارب الخمر يعني يفقد الضابطة الأساسية التي على أساسها ممكن أن تستقيم الحياة. هذا واحد بيقوله أنه قالوا له إما أن تقتل فلانا أو أن تزني بفلانا أو أن تشرب خمرا، فتطلع هيك بالثلاثة، فقال له نجي شرب الخمر، فشرب خمرا فقتل فلانا وزنى بفلانا. لأن الذي يشرب الخمر خلاص ما فقد الأساس والعمدة في تحرك الإنسان. لذلك في نهي شديد جدا 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 عن مسألة الخمر ومقاربة الخمر. مضمون الرواية عن الإمام علي عليه السلام: لو أن قطرة خمر وقعت في بئر سقي من ذلك البئر زرع، أكلت شاة من ذلك الزرع، أولدت تلك الشاة ولدا، ذبح ولدها، لما أكلتم اللحم. من ضمن المواصفات المطلوبة في الزوج حسن الخلق. عن الإمام الرضا عليه السلام: إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه. من الطبيعي إنه حسن الخلق هو الأساس بالحياة الزوجية بعد التدين، بعد أساس التدين. أحسنكم خلقا مع عياله، وأنا أحسنكم خلقا مع عيالي، هكذا كان النبي يحدث أصحابه. معيار الزوج الرجل الذي يجعله النبي صلى الله عليه وآله في المراتب العليا في الحياة الزوجية هو أن يكون حسن الأخلاق مع زوجته. ليش التركيز على حسن الخلق بالنسبة للزواج؟ نحن سمعنا سابقا قصة معاذ أو سعد بن معاذ الذي كان في خلقه معاليه سوء مع أنه كان من الصحابة الكبار. ليش التركيز؟ لأن طبيعة الحياة الاجتماعية يشعر فيها الزوج بأن زوجته هي عنصر ضعيف. حينما يشعر بأنها عنصر ضعيف هنا قد لا يعني يقوم بما هو المناسب من الأخلاق الحسنة في تعامله معها، لأنه يشعر بها ضعيفة، قد يغضب عليها، قد يؤذيها بالكلام، قد يؤذيها والعياذ بالله بالضرب، مثل ما أيضا يرى بأن أولاده هم كمان من العناصر الضعيفة. فهذا يكون عنده مشكلة، الواحد يكون عنده مشكلة داخلية ينطلق من حالة المشكلة التي لديه حتى يفرغ هذه المشكلة فيمن يراه عنصرا ضعيفا في الحياة. في رواية أن النبي صلى الله عليه وآله حينما أراد أن يتحدث عن حسن الخلق هذا العنصر الأساس اختصر الإسلام به، ورد عنه أنه قال: الإسلام حسن الخلق. حتى أن أحدهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وقف أمامه، قال له: يا رسول الله، ما الدين؟ أجابه: حسن الخلق. ثم أتاه عن يمينه، قال له: ما الدين؟ قال له: حسن الخلق. ثم أتاه عن شماله، قال له: ما الدين؟ قال: حسن الخلق. ثم أتاه من ورائه، هذا نكد بالسؤال، قال له: ما الدين؟ قال له: أما تفقه؟ هو أن لا تغضب. لأنه المشكلة الأساسية بسوء الخلق هي الغضب، لأن الغضب هو الذي يشعر النائرة، هو الذي يولد المشكلة في التعامل مع الآخر. الصفة الثالثة التي وردت في الروايات حول مواصفات الزوج والعريس المقبل: الأمانة. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب إليكم فزوجوه. لأنه آخر شيء الفتاة هي أمانة عنده، اللي بيخون الأمانة كيف أؤمن عليه أن أزوجه ابنتي وهو يخون الأمانة؟ والأمانة مع الصدق هما المعياران الأساسيان اللذان كان يتحدث عنهما النبي صلى الله عليه وآله في شخصية الإنسان على صعيد إنسانيته، على صعيد تدينه، على صعيد كماله، على صعيد إيمانه. لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج وطنطنتهم بالليل. ألا إذا قلت لواحد من هو المؤمن، نحن مشكلتنا في المعايير أنه لما تقول لواحد من هو المؤمن يذهب إلى الشكل ويذهب إلى الطقس. المؤمن يعني بيحدد لك شكله، انه بشكله برب دائم مثلا، بشكله في زي معين، بيلبس خواتم، بيتقص انه يؤدي الصلاه، انه يذهب الى الحج، وهكذا. المعيار كثر من الناس بالتدين بيحددوه بالشكل وبالطقس الخاص. هلا مع اهميه الشكل والطقس الخاص النبي صلى الله عليه واله بيقول: مش من المعيار الاساسي، لا تنظر إلى كثرة صلاتهم وصومهم أو صيامهم وكثرة الحج وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. العنصران الأساسيان في تكوين شخصية المؤمن المتدين الإنساني هما صدق الحديث، الكذب خراب الإيمان، وأداء الأمانة. لو ائتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأديته إليه. هذا المعيار هو أساس في شخصية المؤمن. بالنسبة لطالب اليد، بالنسبة لمن يريد الزواج، الأمانة هي أساسية في الصفات. من ضمن الصفات الكفاءة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله سأله أحدهم من نزوج فأجاب الأكفاء. من هم الأكفاء؟ على رأس البنود التي تحدث عنها النبي صلى الله عليه وآله في محققات الكفاءة الإيمان. قال يا رسول الله ومن الأكفاء؟ فأجاب صلى الله عليه وآله المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. على رأس البنود الإيمان. ولكن هناك أيضا مفاقيل ثانية بالنسبة للكفاءة تعرض لها الإمام الصادق عليه السلام حينما قال الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار. لأن طبيعة العفيف محصن، العفة تحصن الإنسان، وعنده يسار. عنده يسار يفهم منها أن أمره في مسألة الزواج ميسر. هنا ليس من الضروري أن يكون معنى اليسار يعني عنده مال كثير، يعني ميسر، وضعه ميسر، يعني يستطيع أن يتزوج، يعني يستطيع أن يخطو هذه الخطوة. لأنه نحن عندنا بصريح القرآن الكريم والأحاديث أن الفقر ليس حاجزا أمام تزويج بناته. وقد تحدثت في هذا الموضوع سابقا. ورد في الحديث عن الإمام رضا عليه السلام إن خطب إليك رجل رضيت دينه وخلقه فزوجه ولا يمنعك فقره وفاقته. قال الله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وقال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذه الصفات أساسية بالنسبة للزوج. هناك بعض الصفات قد تكون موردا للسؤال. من ضمن هذه الصفات التي قد يعتبروها بعض الناس ناس مسألة الحسب والنسب. هلا بموضوع النسب قلت سابقا أنه النبي صلى الله عليه وآله أرشد إلى أهمية موضوع النظر إلى الوراثة. الخال أحد الضجيعين، يعني إذا واحد يريد أن يتزوج موضوع الوراثة له دخالة بالنسبة إلى الأبناء، وهذا ما أثبته العلم الحديث. فأحد العلماء الاختصاصيين كبار عالم النمساوي مندل يقول إن كثيرا من الصفات الوراثية تنتقل بدون تجزئة أو تغير من أحد الأصلين أو منهما إلى الفرع. هذه مسألة وراثة ثابتة علميا. ونحن عندنا ورد في بعض الأحاديث العرق دساس، العرق يؤثر. فورد في تطبيق عملي لذلك أن أمير المؤمنين عليه السلام بحرب الجمل قال له لابن محمد بن حنفية، تصور أولاد الإمام علي عليه السلام بالنسبة أنه الحسين بن علي، الحسن بن علي طب غير المعصومين، العباس بن علي. هلا محمد عادة ما بيقولوا محمد بن علي، بيقولوا محمد بن حنفية. أحد أسباب، لعل أحد أسباب ذلك أن مسألة انتسابه إلى أمه طغى على حياته. ورد أنه في حرب الجمل الإمام علي عليه السلام قال لابنه محمد احمل بالحرب. هلا حاول بس ما قدر يخرق الصف، فقال يا أمير المؤمنين ألا ترى السهام كأنها شآبيب المطر؟ فدفعه الإمام في صدره وقال له أدركك عرق من أمك، لأن أباه علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا إشارة إلى عامل الوراثة وتأثير عامل الوراثة على الشخص. حتى أن الإمام علي عليه السلام في المقابل حينما كان يستشرف كربلاء وأراد أن يهيئ مقاتلين شجعان بين يدي الإمام الحسين عليه السلام، قال لأخيه عقيل وكان نسابا بين العرب: ابغن امرأة قد ولدتها الفحولة من العرب لأتزوجها فتلد لي غلاما فارسا. مباشرة عقيل قال له: أين أنت من فاطمة بنت حزام؟ من فاطمة بنت حزام؟ أم البنين. فتزوجها وأنجبت له العباس وإخوته الذين كان لهم الدور البارز في كربلاء. العباس، إخوة العباس، الشجاعة التي عندهم كانت من أبيهم وأمهم، الأم كان لها دور أيضا في هذه المسألة. هلا صحيح أنه هذه المسألة الوراثية لها دور، صحيح، ولكن الإسلام بشكل أساس في قضية الزواج مسألة الحسب والنسب خارج دائرة الوراثة. لم يعبأ الإسلام بالحسب والنسب بحيث أنه يكون يعني مرجحا وينظر إليه على أساس أنه يمثل الصفة العالية، لأنه تعلمنا في مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام القيمة التي تنسب إليه في شعر: لعمرك ما الإسلام أو لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارسا وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. أبو لهب كان عما للنبي وضعه الشرك، وسلمان كان فارسيا فرفعه الإسلام فأصبح سلمان منا أهل البيت. من جميل هذا الواقع المعبر عن هذه القيمة ما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وآله في قصة جويبر. جويبر كان رجلا أسود قبيح المنظر، لا حسب له ولا مال ولا جمال. نبي مرة قال لجويبر ودعاه أن يتزوج. جويبر قال له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي من يرغب فيا؟ فوالله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، بيعرف حاله، على ذلك ما كان عم فكر يتزوج. فأجابه صلى الله عليه وآله: إن الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهلية شريفا، وشرف بالإسلام من كان في الجاهلية وضيعا، وأعز بالإسلام من كان في الجاهلية ذليلا، وأذهب بالإسلام ما كان من نخوة الجاهلية وتفاخرها بعشائرها وباسق أنسابها. فالناس اليوم كلهم أبيضهم وأسودهم وقرشيهم وعربيهم وعجميهم من آدم، وإن آدم خلقه الله من طين، وإن أحب الناس إلى الله أطوعهم له وأتقاهم، وما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن اتقى لله منك، أو إلا من أتقى لله منك وأطوع. بهذا المبدأ النبي صلى الله عليه وآله يعبر عن القيمة، وفعلا النبي صلى الله عليه وآله أرسله إلى أحد الناس المعروفين بالشرف والحسب والنسب، وطلب منه أن يزوجه ابنته، وزوجه ابنته لكي يعطي هذه القيمة تطبيقا عمليا، لأن القاعدة حتى لو كان جويبر: يا جويبر لأحد، لا أعلم، ما أعلم يا جويبر لأحد من المسلمين عليك اليوم فضلا إلا لمن أتقى لله منك وأطوع، بالتقوى يفضل عليك، أما بغير ذلك ما عندنا هذا المعيار. من ضمن الأسئلة أو الأمور التي تقع في دائرة السؤال مسألة العمر، مسألة السن، وهذا ما يتوقف عنده الأهل عادة. بمسألة السن الإسلام ما اعتبر عمر خاص، يعني مرات بيكون في نوع من التقارب في العمر بين الزوج والزوجة. هذا التقارب عادة حينما ننظر إليه هو بنفسه لا يمنع، لا يمنع، يعني لأنه هلا العرف عندنا أنه لازم يكون الزوج أكبر من الزوجة، والبعض يعني يتحدث عن البعد في العمر من ناحية عمر الزوج يكون أكبر بمسافة معينة. الإسلام لم يضع حدا لهذا العمر، وإنما الذي تحدث عنه هو الائتلاف، أن يتآلف معها وتتآلف معها. حتى ورد أنه حينما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن تزويج الصبيان الصغار في العمر، قال يعني بعضه صبي صحيح أنه قد يكون بالغ بس بعضه صغير بحيث لا يكون عنده الوعي والرشد، الإمام الصادق عليه السلام قال له أحدهم: إنا نزوج صبياننا وهم صغار، فأجابه: إذا تزوجوا وهم صغار لم يكادوا يتألفوا. يعني الأساس هو التآلف، الأساس هو الانسجام وليس أساسا آخر. من ضمن الأمور التي هي في دائرة السؤال مسألة القرابة، إن واحد يزوج من قريبته، بنت عمه، بنت خاله، بنت عمته. هنا إذا قرأنا النصوص نجد أن النصوص الشرعية قسم منها يرغب في مسألة القرابة، لأنه اجتماعيا إذا لاحظنا المسألة نلاحظ أنه إذا واحد تزوج من قريبته بيكون عم بيقطع مسافات. أول شيء هو مطلع عليها، عادة بيكون مطلع على أخلاقها، على تاريخها، على سيرتها. يعني إذا تزوج مثلا فتاة ليست بقريبة ممكن أن يتفاجأ بعد ذلك من بعض في بعض المواصفات أو بعض التاريخ. قريبة عادة يكون مطلع على سيرتها. اثنان، القرابة كثيرا ما تكون التقارب الفكري، يعني بيكونوا من بيئة واحدة فيتقاربان على المستوى الفكري وعلى مستوى الاجتماعي. ثالثا، نفس كونها قريبته قد يولد شعورا زائدا بلزوم الحماية، يعني بصير يحميها أكثر، مش بس زوجته، هي بنت عمه، هي بنت خاله، هي بنت عمته، فيشعر بشيء في نفسه أكثر من مسألة الزوجية في حمايته لها. رابعا، أنه مسألة التزويج من القرابة أو زواج القرابة يؤكد صلة الرحم، يؤكد الوئام والصلة بين الأقرباء، يعني كلها على المستوى الاجتماعي مشجعات أن واحد يزوج من القريبة. ولعله لأجل هذه الأسباب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم رأت كابنة العم، لأنه طبيعي أنه تكون بنت العم حاملة هذه المواصفات بالنسبة له. وورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام: من تزوج لله عز وجل ولصلة الرحم توجه الله تعالى بتاج الملك والكرامة، لأنه تزوج وهو يريد أن يؤكد صلة الرحم. بس مع ذلك في شيء يثير القلق وعادة ما يتداوله الناس هو المشكلة الصحية، الخوف على الأبناء، لأن المعروف أنه في كثير من الحالات لما يتزوج قريبان الولد قد يطلع عنده مشكلة صحية، وهذا الأمر ليس جديدا، هذا الأمر هو قديم حتى نقرأه في الأحاديث الشريفة. من هون منطل على بعض الأحاديث اللي لسانها لسان نهي عن التزويج من القرابة. مقابل هذه الأحاديث اللي حكيتها في أحاديث مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اغتربوا ولا تضووا. شو تضووا؟ تضووا بقولوا الضاوي هو النحيف، لعله يراد منه المريض، يعني تزوج من الغرباء أحسن ما يجي الولد نحيف. في حديث آخر: لا تنكح القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا، هذه بوضحها أكثر. لا تضوى على قد الولد. فإن الولد يخلق ضاويا نحيفا مريضا. بس إحنا نفهم من الروايات المعللة إنه هاي الروايات هي روايات إرشادية وليست مولوية بحسب الاصطلاح. يعني هلأ النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام كل ما يتحدث بيتحدث بلغة تشريعية مولوية، ولا مرات بيحكي بلغة الطبيب وبلغة الأثار الاجتماعية، ومرات بيحكي بلغة ثانية. هو إنسان يتحدث تارة على أساس ارتباطه وتمثيله للشرع، وتارة على أساس لا الأثار الوضعية. يعني هلأ مثلا بعض العلماء بيفهم أنه الأحاديث اللي بتقول أنه ما تنام قبل المغرب حتى لا تصاب بالخبل، يقول مش معناته أنه النوم قبل المغرب أنه مكروه، مع أنه فيها لا تنام مثلا، معناته أنه إذا نمت بصير معك إرشاد. يعني إذا لك واحد مثلا أنه لا تأكل مثلا اللحم الني لأنه بيعلي الكوليسترول مثلا، مش معناته صار أنه لما قالك لأنه بيعلي، مش معناته أنه أصبحت هاي المسألة في دائرة التشريع في دائرة الحرمة أو الكرامة. لما يكون الحديث معلل، عادة الحديث المعلل يعني هو إرشاد حتى لا تحصل هذه العلة إذا كان في مورد النهي. من هون لما النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضويا، يعني المشكلة في التزويج من القريبة هي مسألة الولد، فإذا انتفت العلة ينتفي الحكم. لذلك هلأ مثلا إذا واحد يزوج من قريبة مفروض بالبداية قبل ما يخوض بالمسألة، هلأ في تطور بالاختبارات الطبية، يعمل فحص طبي بشكل دقيق حتى يأمن هذا الموضوع. فإذا أمن هذا الموضوع تأتي الروايات التي تتحدث عن الاستحباب. يعني الروايات التي تتحدث عن الاستحباب هي من الجانب المعنوي الاجتماعي، التي تتحدث عن النهي أو بلسان النهي هي من الجانب الصحي. فإذا انتفى الجانب الصحي تبقى تلك الجوانب المعنوية على حالها. هذه جملة من المواصفات التي تطلب في الزوج، والحمد لله رب العالمين.